قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يخرج من ماله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ جاءه رجل بمثل بيضة من ذهب فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحذفه بها، فلو أصابت لأوجعت أو لعقرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الرجل يخرج من ماله، أي أنه يتصدق بما يملك فيخرج منه، بمعنى أنه يتخلص منه بالصدقة ولا يبقي عنده شيئا منه. هذا هو المفهوم من الترجمة. وذكر الرجل هنا لا مفهوم له، بل المرأة كذلك، وإنما يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الكلام معهم والخطاب معهم، وإلا فإنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاءت نصوص تفرق بين النساء والرجال، لأن تثبت الرجال أحكاما لا تكون للنساء، أو للنساء أحكاما لا تكون للرجال، فعند ذلك يفرق بين الرجال والنساء في الأحكام. وعلى هذا فذكر الرجل هنا لا مفهوم له، وهذه ترجمة من التراجم الكثيرة التي تأتي في سنن أبي داود رحمه الله فيها التنصيص على الرجال، ذلك لأنهم الذين يكون معهم الخطاب غالبا، فلا يكون له مفهوم أن النساء تكون بخلاف ذلك، بل النساء مثل الرجال إلا بما جاء نص في التفريق بين الرجل والمرأة في حكم من الأحكام. أورد أبو داود رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قطعة ذهب مثل بيضة، وقال: خذها يا رسول الله، صدقة، لا أملك غيرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، فجاء إلى جهة اليمين فقال له فأعرض عنه، ثم إلى جهة اليسار فأعرض عنه، ثم جاء إلى جهة اليمين فأخذها منه وحذفه بها ولم تصبه. قال: ولو أصابته لأوجعته أو لعقرته، يعني حصل له ضرر بها. ثم قال: يأتي أحدكم بما يملك ويقول: هذه صدقة، ثم يذهب يتكفف الناس، يعني يسأل الناس ويمد لهم يده لأنه ليس عنده شيء، لأنه قد خرج من ماله وتصدق بما يملك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي الصدقة التي تكون من مال كثير، وإذا خرجت وإذا المتصدق بقي عنده شيء لقوته ولنوائبه وما يحتاج إليه، فيكون والحالة هذه تلك الصدقة لا تؤثر عليه، بخلاف ما إذا أخرج ما عنده وليس عنده شيء يقتاته أو شيء يستفيد منه، فإنه يحتاج إلى أن يسأل الناس ويمد يده للناس ويمد كفه للناس ليضعوا فيه شيئا مما يحتاج إليه. والتكفف كما هو واضح يعني معناه أنه يسعى بكفه. ومنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنك أن تذر ورثتك أغنية خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء يتكففون الناس يعني يمدون أكفهم للناس ويسألونهم شيئا يحتاجون إليه. فالإنسان يبقي على ماله ولا يتصدق بماله كله، وإنما يتصدق بما يمكنه منه بحيث يكون المال كثيرا فيكون ذلك الذي أخرج لا يؤثر على الذي أخرج منه، فيكون بقي بعد ذلك خير كثير لا يؤثر على صاحبه ولا يتأثر صاحبه بإخراج شيء منه. والحديث فيه من ناحية الإسناد محمد بن إسحاق وهو مجلس وهو صدوق يدلس وقد روى بالعنعنة، والألباني ضعف الحديث ولعله بسببه. والجملة الأخيرة التي هي خير الصدقة ما كان عن ظهيرنا ثبتت في أحاديث صحيحة سبق أن مرت ويأتي شيء منها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد
بن سلمة البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إسحاق
المدني وهو صدوق يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عاصم بن عمر بن قتادة
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمود بن لبيد
رضي الله عنه ومن صغار الصحابة أخرج له أصحاب كتب الستة.
البخاري
في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه زاد خذ عنا مالك لا حاجة لنا به.
ثم أورد الحديث من طريق أخرى وفيه زيادة خذ عنا مالك لا حاجة لنا به، يعني ما دام أن هذا شأنك وهذا وضعك وهذه حالتك فأنت أولى به من غيرك.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
عن ابن إدريس
وعبد الله بن إدريس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه.
عن ابن إسحاق وقد مر ذكره.
في الحديث قصبت هذه من معدن.
يعني معناه كأنه أخذها يعني من مكان فيه معادن. يعني قطعة من الذهب من مكان أي من معدن يعني من مكان يعني اتخذ منه معادن يعني معدن ذهب.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له بثوبين ثم حث على الصدقة، فجاء فطرح أحد الثوبين فصاح به وقال: خذ ثوبك.
ثم رجع أبو داود عليه رسالة الخدري رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يعني وحالته رثة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فطرح الناس ثيابا يتصدقون بها، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين، يعني أعطى هذا الرجل ثوبين، ثم إنه حث على الصدقة فجاء ذلك الرجل الذي عنده ثوبان أو عليه ثوبان وطرح أحدهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ ثوبك، يعني صاحبه عناده وقال: خذ ثوبك، يعني أنت بحاجة إليه وأنت أولى به، أنت أولى به ما دام أنه ما عندنا إلا ثوبان وهو قد لبسهما، فكونه يتصدق به وهو بحاجة إليه هو أولى به من غيره. فمحل الشاهد أنه لما كان ليس عنده شيء وليس عنده إلا الثوبان وليس عنده إلا هذان الثوبان، وألقى أحدهما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذه وألا يلقي لأنه ليس عنده شيء. فهذا وإن كان لم يتصدق بكل ما عنده إلا أنه لأ شبيه من الذي صدق بما عنده، لأنه ما أبقى إلا ثوبا يستر عورته، ما أبقى إلا ثوبا يستر عورته.
دخل رجل المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ثيابا فطرحوا، فأمر له بثوبين ثم حث على الصدقة.
يعني كان في وقت آخر، كان الثوبين هذه يعني أخذهما ثم بعد ذلك حث على الصدقة فطرح أحد الثوبين.
فيه أنه هذا هو الذي دخل الخطيب.
جاء في بعض الروايات هذا الشيء، جاء في بعض الروايات عند بعض العلماء أنه دخل ورسول صلى الله عليه وسلم يكتب.
قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل.
إسحاق بن إسماعيل هو ثقة؟
نعم.
هو أبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان.
عن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عياض بن عبد الله بن سعد.
عن عياض بن عبد الله بن سعد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن كنان الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن خير الصدقة ما ترك غنى أو تصدق به عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خير الصدقة ما ترك غنى يعني ما ترك بعد الصدقة غنى، يعني معناها أنه بعد إخراج الصدقة عنده غنى وعنده شيء متروك فيه كفاية وفيه غنى، لأنه إذا كان كذلك يكون هذا الذي تصدق لا تؤثر عليه الصدقة. أما إذا تصدق بما عنده فإنه قد يحتاج فيقع في نفسه شيء من الندم على فعله، وأن يكون قد أبقى شيئا حتى لا يحتاج إلى الناس، فما كان عن يعني ما أبقى غنى أو ما كان عن ظهر غنى يعني شك من الراوي هل قال هذا أو قال هذا، ومعناهما واحد، ما أبقى غنى يعني بعد إخراج الصدقة، ما كان عن ظهر غنى يعني من مال كثير تخرج تلك الصدقة ولا تؤثر في المخرج لكثرته ولحصول الغنى به لصاحبه. وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجملة التي مرت في الحديث السابق هي بهذا المعنى، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، الحديث الذي فيه محمد بن إسحاق الحديث الأول. فإذا هذه الجملة ثابتة التي في ذلك الحديث، وهذا الحديث الذي معنا يدل على ثبوتها.
وابدأ بمن تعول.
وابدأ لمن تعول، يعني أن قوله ابدأ لمن تعول يعني هذا الذي يبقى عند الإنسان يكون له ولمن يعوله، يكون لنفسه أولا ثم لمن يعوله، يعني من يكون مسؤولا عنه ومن يكون تجب عليه نفقته فإنه يبدأ به ويقدم على غيره، هو حق، لأن من يعوله الإنسان وتجب نفقته عليه حقه مقدم على حق غيره، والإحسان إليه مقدم على الإحسان إلى غيره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة رجله أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة رجله أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح اسمه ذكوان ولقبه السمان المدني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول.
ثم رجع أبو داود رحمه الله باب الرخصة في ذلك، يعني في كل فليخرج من ماله، لأن الترجمة هذه الإشارة فيها إلى الترجمة السابقة وهي كل فليخرج من ماله، بمعنى أنه يتصدق بما عنده، أنه يتصدق بما عنده. أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعود. جهد المقل يعني قدر ما يستطيع وما يمكنه إخراجه، لأن الصدقة من هو مقل تعتبر كثيرة، يعني بالنسبة لما يملك، يعني بخلاف الإنسان الذي عنده المال الكثير ويخرج من ماله يعني شيء قليل، فإنها بالنسبة لما يبقي تكون كثيرة. وعلى هذا فنفقة أو فصدقة المقل يعني كونه يعطي يعني شيئا مما عنده نسبة يعني شيء منسوب إلى ما يملك فيكون كثيرا إذا نسب إلى ما يملك، ولكن الذي يكون عنده المال الكثير ثم ينفق منه يعني شيء يسير فإنه يكون قليلا بالنسبة لما يملك، فيكون هذا الذي أنفقه ذلك المقل يعني يكون كثيرا لأن هذا جهده وهذا طاقته. قال وابدأ لمن تعود، يعني يكون الإنسان يتصدق هذا مأمور به، ولكن من يعوله الإنسان هو أولى بالبر والإحسان وأولى بالمعروف، و الذي يعوله الإنسان وتجد نفقة عليه مقدم الإحسان إليه على الإحسان إلى غيره أو على غيره. ستأتي في الجواب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
ويزيد بن خالد بن موهب الرملي.
ويزيد بن خالد بن موهب الرملي وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه.
عن الليث
بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير
محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن جعدة
وهو
ثقة أخرج
أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه قد نرى ذكره.
قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا أحمد بن صالح وعثمان بن أبي شيبة وهذا حديثه. قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله. قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
ثم رجع أبو داود حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقه، وكان في ذلك الوقت عنده مال ففرح لانه هذا الدعاء الى الصدقه يعني لقي او جاء في وقت مناسب، وهو انه عنده مال يتصدق به، وهذا يدلنا على فرح الصحابه رضي الله عنهم، يعني عندما ياتي يعني حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم على الصدقة أن يكون واحد عنده مال حتى يتمكن من تحقيق هذا المطلب وتحقيق هذه الرغبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصدقة. وكان من عمر رضي الله عنه أنه كان يعرف أن أبا بكر رضي الله عنه سبق إلى الخير وأنه لا ينافس يعني في سبقه إلى الخير رضي الله عنه وأرضاه. فقلت أسبق أبا بكر إن سبقته يوما يعني لأنه كان يعترف بأن أبا بكر كان يسبقه. ولكنه لما جاءت هذه الدعوة للصدقة مع وجود مال عنده أراد أن ينافس أبا بكر في هذه المرة فقال أسبقه إن سبقته يوما، يعني إن سبقته يوما فهو هذا هو، لأنني لأنه جاء في وقت عندي مال فخرج من نصف ماله، فخرج يعني من نصف ماله. فقوله إن سبقته يوما أي فهو هذا اليوم، فتكون من شرطية. وقيل إنها تكون نافية يعني ما سبقته يوما، ما سبقته يوما، لأن إن تأتي عن النفي وعلى هذا تكون ما نافية، ما سبقته يوم من الأيام. فأنا أريد في هذه المرة أن أسبقه لأنه لم يسبق لي أن سبقته في يوم من الأيام. وإن كما يعني كما هو واضح يعني تكون نافية. وقد قال الشيخ محمد بن الشيخ رحمه الله عليه في تفسير قول الله عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال إن الأصح فيها أو من الأولى فيها أن تكون نافية. ومعنى ذلك ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وفيها قول آخر أنها شرطية وأن هذا يعني شيء لا يكون، ومن الشيء الذي يفرضه لا يكون، إن كان للرحمن ولد ولا يكون له ولد، فأنا أول العابدين لله سبحانه وتعالى. لكن كونها نافية يعني يقول شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عليه إن هذا هو الأولى وهذا هو الأقرب أنها تكون نافية. وعلى هذا فالجملة التي معنا هي قول عمر رضي الله عنه إن سبقته يوما أي ما سبقته يوما من الأيام، بل هو دائما يسبقني رضي الله تعالى عنه. فلما جاء عمر رضي الله عنه بما جاء به قال له ماذا أبقيت لنفسك أو لأهلك؟ قال أبقيت مثله يعني نصف، يعني هذا نصف ماله وبقي مثله إلا نصف الباقي. فجاء أبو بكر رضي الله عنه بما جاء به وقال له ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني أنه ما أبقى شيئا من ماله، كل خرج من ماله. وهي محل الشاهد من الترجمة الرصمة في ذلك في الخروج من المال، يعني أبو بكر خرج من ماله. وهذا يناسب ويصح من يكون عنده قوة توكل وقوة يقين ولا يحصل تأثر بما يخرج منه وأن يندم وأن يحصل يعني له ما يحصل. فإن من كان كذلك كأبي بكر رضي الله عنه رخص له في ذلك وله ذلك. وأما من كان عنده شيء من الضعف وعدم القوة وأنه إذا خرج من ماله يندم أو يكون في نفسه شيء أو يكون على الأقل في نفسه شيء من تصرفه الذي قد حصل، فإن هذا لا يخرج من ماله بل يلقي ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه من يعوله.
قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا.
نعم، قال النتيجة أن هذه المرة التي قصدت مسابقته واجتهدت في مسابقته وأردت ذلك وأنت جئت بما عندك من يعني غير أن يكون لك علم بما في نفسي وبما عندي، يعني كما أنك سبقتني فيما سبق وسبقتني في هذه الحالة التي تهيأت لها وفي هذه الفرصة التي استعددت لها وقصدتها، إذا لا أشاركك أبدا.
فيه
التناقض. نعم، فيه المنافسة في الخير والاعتراف لأهل الفضل في الفضل، لأن يعني قول كون أولا يريد أن ينافسه وفي الآخر قال لا أنافسك بعدها أبدا، اعتراف لصاحب الفضل بفضله.
قال حدثنا احمد بن صالح.
احمد بن صالح المصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل.
وعثمان بن ابي شيبه وهذا حديثه.
هذا شيبه مر بقوله.
قال حدثنا الفضل بن دكين.
الفضل بن دكين هو ابو نعيم الكوفي يذكر احيانا بكليته واحيانا بجنه. مر حديث له قريبا قال في اثناء الرساله اخبرنا ابو نعيم. وهنا قال اخبرنا الفضل بن دكين. الفضل بن دكين وهو هو. يعني فمعرفة الكنى يعني كنى المحدثين هذه من الأمور المهمة وهي من أنواع علوم الحديث، وفائدتها ألا يظن الشخص واحد شخصين. إذا جاء أبو نعيم على حدة وجاء الفضل بن دكين على حدة، من لا يعرف أن الفضل بن دكين كنية أبو نعيم يظن أبو نعيم شخص آخر غير الفضل بن دكين.
عندي شاب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
صدوق له أوهام.
أخرج له.
البخاري تعليقا ومسلم
وأصحاب السنة. صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عمر بن الخطاب.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وزين الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في فضل سقي الماء. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن سعيد أن سعدا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب فضل سقي الماء. باب فضل سقي الماء يعني أن سقيه من أنواع الإحسان ومن خير أنواع الإحسان، وذلك لحاجة الناس إلى الماء وشدة حاجتهم إليه وعدم استغنائهم عنه، فكون المسلم يحسن في بذل الماء لمن يحتاج إلى شربه وتمكينه منه، والناس يعني لا يحتاجون إلى صنيع الماء، والله تعالى جعل من الماء كل شيء حي، يعني يدل ذلك على عظم شأن الإنفاق، إنفاق في سبيل الله، يعني إنفاق المال، إنفاق الماء وبذله في سبيل الله وتسبيله للناس بحيث يستفيدون منه ويشربون منه، لأنه مادة في الحياة وهي حياة المخلوقات، والله تعالى من الماء كل شيء حي، يعني الذي هو يعني لا يعيش إلا بالماء، ولا يعني والماء من ضرورياته لا تحصل حياته إلا بالماء، كما قال الله عز وجل جعلنا من الماء كل شيء حي. أورد أبو داود حديث أبي سعيد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه عن سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أي الصدقة أعجب إليك يا رسول الله؟ قال: الماء. يعني الصدقة أعجب إليك يعني أنها أحب إليك وأنها أفضل. قال: الماء، أي تصدق بالماء وبذله، لأن به حياة الناس وبه ضرورة الناس إليه ولا يستغني عنه أحد، فكونه يبذل ويمكن الناس من الاستفادة منه، أشك أن هذا يعني من أفضل الأعمال ومن خير الأعمال ومن أفضل الصدقات.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن جعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعيد.
عن سعيد وهو ابن المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين. أخرج أصحاب كتب الستة.
عن سعد.
عن سعد بن عبادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخزرج، لأن الأنصار هم الأوس والخزرج ولهما سيدان وكل منهما سعد، فسعد بن معاذ هو سيد الأوس وهو الذي تشهد يعني في الخندق، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وقد
عاش بعد الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا, حيث توفي بعد وفاته بخمس سنوات وبعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات. والحديث فيه رواية سعيد المسيب عن سعد بن عبادة وهو لم يدركه, يعني ففيه انقطاع. ويقولون ان اصح المراسيل هي مراسيل سعيد المسيب, اصح المراسيل هي مراسيل سعيد المسيب. والحديث يعني حسنه الالباني, فلا ادري وجه هذا التحسين مع هذا الانقطاع, وان سعيدا لم يدرك سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن كون الماء من افضل الاعمال وسقيه لان به ماده الحياه لا شك يعني في ذلك. فما ادري يعني وجه يعني تصريحه او تحسينه, يعني هل هو يعني لامور اخرى او يعني شواهد او ليكون مراسيل سعيد صحيح مراسيل يعني عند المحدثين. ولكن المشهور المعروف ان المرسل منقطع وانه ليس بحجه, لاحتمال ان يكون الساقط صحابيا او تابعيا, ومع احتمال كونه تابعيا يحتمل ان يكون ثقه وان يكون ضعيفا. والاشكال ياتي من احتمال ان يكون تابعي وان يكون ضعيف. هو ذكر الاخ عبد الحكيم ان السلسله الصحيحه حديث 2443 يعني من طريق انس عن سعد بن معاذ عن سعد بن عباده, يعني شيء يعني حديثا يعني من طريق انس, يعني هو في نفس الموضوع كون امه يعني يعني كون يعني حضر بئرا وجعلها لامه او يعني الصدقه بالماء على امه, يعني حول هذا الحديث الذي جاء من طريق الحسن وسعيد بن مسيب عن سعد بن عباده وما لم يدرك, يعني جاء من طريق اخرى وفيه روايه انس عن سعد بن معاذ سعد بن عباده, وكان 2443 هذا هو هذا 2650 يعني. اذا هذا حديث اخر انا اذكره لك 2615 هذا الذي قال عبد الحكيم. لكن الذي يعني هذا في صحيح ابن خزيمه 2443 حديث سبق درهم 100,000 درهم, هذا اللي كان سئل عنه. وكان ذكر احد الاخوان انه عند الخطيب عند الحاكم المستدرك, وكان في يعني في اسناده يعني من هو من شيوخه وشيوخ شيوخه, لكنه عند ابن خزيمه عن محمد بن بشار عن صفوان بن عيسى عن محمد بن هجران عن ابي صالح عن ابي هريره. والاسناد حسن لان يعني محمد بن هجران صدوق وحديثه حسن. ذكر ذلك الشيخ الالباني في تعليقه على سعد بن خزيمه. فالحديث كان حسن الذي هو سبق درهم 100,000. وذكر ان سبب ذلك ان هذا الانسان يملك درهمين وتصدق بحديهما, والثاني يملك المال الكثير واخذ من هذا المال يعني شيئا فاعطاه. نعم.
رجع إلى صحيح سنن
النسائي. ليه؟ الحديث من
أخذه النسائي كذا. ذكر الشيخ الألباني صحيح سنن النسائي رقم 2360 و2360. يعني في موضعين. حديثان متجاورين. لكن كلا الإسناد يرجع إلى ابن عجلان عن زيد بن أسلم. ابن عجلان فيهما, لكن أول ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد والقعقاع. عن أبي هريرة. الثاني ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة. حديث ثلاثين.
في كلمة مشهورة عند الناس في هذا الزمان يقول الحقيقة مثل البحث. الحقيقة مثل البحث. لأن البحث إذا حصل يعني يوصل للحقائق. أقول عندما يحصل البحث. بالأمور يوصل للحقائق.
والحديث كذلك هذا حديث عبد الرحمن بن عوف عن الرحمن، لكن قد يقول لكن جاب الأخ أسامة المسند، لأن المحقق قال قد رجع محمد شاكر صحته في تعليق وهو طويل، لكن الشاهد المختصر أن الإسناد يختلف. قال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارب أن أباه حدثه،
وهذا موجود عند الإسناد
الألباني
موجود عند حمص بن ذكر يعني طريقين، طريق فيها من فارس وطريق عنها أخرى فيها محمد بن عمرو الموقف الليلي.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا محمد بن عرعرة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن عن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
ثم ورد حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال نحوه، ويعني نحو الطريقة المتقدمة أو المجر المتقدم الذي جاء في، وهنا مرسل أيضا من سعيد ومن الحسن، سعيد المسيب ومن الحسن البصري.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم،
محمد بن عبد الرحيم هو الملقب صاعقة، وهو ثقة أخرج له
البخاري
وابو داود والترمذي والنسائي. عن
محمد بن
عرعرة هو ثقة أخرجه البخاري
ومسلم وابو داود.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة عن سعيد والحسن،
عن قتادة عن سعيد مر رأيتهما، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري ثقة يرسل ويجلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعد
بن عبادة وقد مر رأيته. نفس يعني الحسن مراسيل يعني هي من أبعد المراسيل، قول المرسل أو المراسيل يقول بعضها بعض، لأن عندهم المرسل إذا هم إلى المرسل يعني إذا تقلوا.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن رجل عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء. قال فحفر بئرا وقال هذه لأم سعد.
ثم رجع أبو داود حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ فقال الماء. فحفر بئرا
وقال هذه لأم سعد،
وقال هذه لأم سعد يعني سبلها وجعل هذه أم سعد. وحفر الآبار للسقي سواء لسقي الناس أو لسقي الدواب هذه من الصدقات الجارية التي تكون مستمرة والنفع بها مستمر ما دام النفع مستمرا يعني بهذه الصدقة، لأن الصدقات منها ما هو منتهي لانتهاء مجدها لمن يستحقها وما هو متكرر مثل بناء المساجد والناس يستفيدون من المسجد باستمرار، ومثل حفر الآبار ومد الماء من هذا الناس يشربون منه باستمرار، فإنه ما دام النفع حاصلا فإن الأجر مستمر ودائم، وهو من الصدقة الجارية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مات ابن آدم انقطع عمله إلى من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به ويصال في الأولى. وفيه صدقة عن الميت، وفيه صدقة عن الميت، وكذلك التصدق للماء يعني تسبيل الماء عن الميت.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل،
عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق،
عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السريعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن رجل، عن سعد بن عبادة،
عن رجل وهو مبهم، عن رجل وهو مبهم، ويقول الحافظ يحتمل أن يكون لعله سعيد بن مسيب، يعني الذي جاء في الرسالة السابق، لعله سعيد بن مسيب الذي جاء في الرسالة السابق. وعلى كل يعني هو مبهم، وإن كان سعيد مسيب فهو منقطع كالذي قبله. كذلك الرجلة هي من هذا القبيل، يعني يكون الناس يعني يأتون ويشربون ماء باردا، كل يأتي ويشرب، هذه صدقة جارية يعني نفر مستمر.
قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم بن إشكاف قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد الذي كان ينزل في بني دالان عن نبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من فضل الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم.
ثم ورد أبو داود حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سقى مسلما على ظمأ، من أولا
أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري،
أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من فضل الجنة، أي أن الجزاء من جنس العمل، يعني كسوة بكسوة، كسوة في الدنيا بكسوة في الآخرة، الجزاء من جنس العمل. وأيما
مسلم أطعم مسلما على جوع،
وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، يعني طعام بطعام، إطعام بإطعام، الجزاء من جنس العمل. وأيما رجل سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، يعني في الجنة، والرحيق هو الشراب الطيب المختوم الذي ختم وأغلق فلم يصل إليه أحد إلا صاحبه، أو أنه ختم بمسك يعني يكون يعني آخره وختامه يعني مسك. وهذا الحديث فيه هذه الأمور الثلاثة، وكلها فيها الجزاء من جنس العمل، وكثيرا ما يأتي في النصوص الجزاء من جنس العمل، مثل حديث من نفس عن مسلم قربة نفس الله عنه بها قربة من قرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمسه في علم سهل الله له به طريقا الجنة، الجزاء من جنس العمل. والحديث في إسناده يعني الذي هو الدالاني هذا، و فهو غير ثابت، ولكن كون الثواب يعني يحصل لا شك ان من احسن الله اليه، وان الجزاء من جنس العمل، وقد جاء ذلك في احاديث كثيره كون الجزاء من جنس العمل.
قال حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم بن اشكاب
حدثنا علي بن الحسين بن ابراهيم بن اشكاب وهو
صدوق صحيح ابو داود بن ماجه عن ابي بدر
عن ابي بدر هو شجاع بن الوليد صدوق له اوهام صدوق اصحاب الكتب الستة
عن ابي خالد
الدالاني قد ينزل في بني دالان، يعني وهذا يفيد انه ليس منهم، وإنما كان ينسب إليه من ذل نزوله فيهم، ولهذا قال له أبو خالد الدالاني، ولكن هنا قال ينزل في بني دالان، أي أن النسبة إليهم للمجاورة ولكونه ينزل معهم، فقيل له ذلك. ومثل ذلك سليمان بن طرحان التيمي، فإنه ينسب للتيميين لنزوله فيهم وليس لكونه منهم، يعني تكون النسبة لسبب من الأسباب، فإذا نزل في قوم فينسب إليهم، أو كون مولى لهم فينسب إليهم، وقد يكون من أنفسهم ينسب إليهم نسبة أصل ونسبة نسب، وهو
صدوق
يخطئ كثيرا أخرج له أخرج له أصحاب السنة.
من هذا أبو مسعود البدري
لأنه
نزل بدر.
إيه نعم هذا قيل أيضا هذا كذلك، لأنه يعني المتبادر الى الذهن انه يقول بدر يعني من مشى الى بدر, هذا هو الذي يتبادر الى الذهن عندما يقال عن صحابي من الصحابة انه بدر. لكن قيل انه انما نسب الى بدر يعني لانه سكنها, لانه سكنها نسبة مسكن وليست نسبة جهود.
عن مبيح
النبيح وهو مقبول أخرج له
مبيح
العنزي
نعم
أخرج له أصحاب السنة مقبول أخرج له أصحاب السنة
عن أبي سعيد الخدري
عن أبي سعيد الخدري وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب في المنيحة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي شبش السلولي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال أبو داود في حديث مسدد قال حسان فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإناقة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة.
ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما باب المنيحة. باب المنيحة والمنيحة هي كون إنسان عنده غنم وفيها حليب فيمنحها لفقير يحلبها ويستفيد منها وإذا انتهى الحليب منها أرجعها إلى صاحبها يعني فهي يعني تصدق بالمنفعة يعني ليس تصدق بالعين لأن العين هي باقية على ملك صاحبها ولكن الذي بذله صاحبها منفعتها والحليب الذي فيها فهي منيحة لأن يعني صاحبها منح جرها ويعني هذه الفائدة التي تحصل منها يعني لذلك الفقير يعني يسد حاجته وليستفيد من ذلك اللبن وذلك الحليب هذه المنيحة. أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 خصلة أعلاها منيحة العنزي
ما يعمل رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
ما يعمل أحد بخصلة منها يعني هذه الخصال التي أعلاها منيحة العنزي يعني رجاء ثوابها وتصديق موعودها يعني ما وعد به على فعلها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر 40 خصلة وأن أعلاها منيحة العنز وما دونها يعني من الخصال هي أقل منها أي واحدة منها يعملها الإنسان رجاء ثوابها وتحصيل موعودها إلا أدخله الله تعالى بها الجنة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعين وإنما أبهمها وبين عليها مع أن ما دونها يكون سهلا ويكون خفيفا ولعل ذلك لمصلحة وهي أن كل خصلة من خصال الخير يحرص الإنسان على فعلها رجاء أن تكون من تلك الأربعين ويكون إخفاؤها مثل إخفاء ليلة القدر وإبهامها في العشر وكذلك أخر ساعة الإجابة يوم الجمعة ليكون الإنسان في الوقت كله متحريا ومتعرضا لمصادفتها وموافقتها فيكون إخفاؤها لعله من هذا القليل وغير ذلك فما بلغوا إلا 15 خصلة لكن كونهم حصل منهم العجز لا يدل على عدم وجودها فإنها موجودة وقد تكون أكثر من ذلك التي هي دون المنيعه, وكونهم عدوا ولم يصلوا يعني انهم تذكروا في ذلك الوقت وتذكروا فعدوا هذه الاشياء التي حضرت او جاءت على اذهانهم وعلى افكارهم, واحصاؤها كما عرفنا لعله ليجتهد الناس في انواع الخير وانواع القرب, رجاء ان تكون اي واحدة من تلك الافعال التي هي دون المنيعة مما عري بهذا الحديث, فيكون الانسان ثوابه على ذلك الجنة.
هذه عدة, هذه الخطاء عدة إن ذكرت الأربعين شاملة جمعات أو
والله لا شك إنها ما أعرف يعني عدها ولا أحد عدها, لكن هي لا شك هي موجودة, ولكن هؤلاء الذين عدوها يعني يمكن أنهم في تلك الفترة اللي صاروا يتذكرون صاروا يعدوه وبعدين وقفوا.
قال حدثنا ابراهيم بن موسى.
ابراهيم بن موسى هو
ثقة
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل.
عن إسرائيل الرهيب أبو.
هذا اللي موجود عندنا ولا؟ أقول هكذا في النسخة اللي بين يدينا.
أيوه.
وإلا فإن محمد عوامة يقول أن هذه لا توجد في النسخ وأن هذه زيادة, لا توجد حتى في شرح الإطلاق.
أي زيادة؟
إسرائيل.
إسرائيل؟
أيوه. وانما يعني اخذ اكثر الاشراف لا توجد وانما زاد المؤخر تبعا لما موجود هذه النسخه, وكذلك ان ابراهيم ليست له روايه اسرائيل واسرائيل ليست روايه الاوزاعي.
وفيه يعني شخص غيره
وعندنا هنا ابراهيم بن موسى عن اسرائيل ثم قال حا مسدد عن عيسى ثم يسمعون عن الاوزاعي. يقول النسخ الموجودة حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ثم قال حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى هكذا في صاد وحاء حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى يعني أول شيء ذكر أخبرنا ثم حول قال هكذا في النسخ
يعني يصير الاستطاع عند عيسى يعني الاستطاع عند عيسى يعني يمكن
وقال انه توجد نصف
محتمل اقول محتمل اذا كان هذا ليس له رواية وان يكون التحويل الفرق بين الصيغتين ان احدهما قال اخبرنا والثاني قال حدثنا يعني هذا هو مقصود من التحويل اذا كان اسرائيل يعني ليس يعني من شيوخ ابراهيم موسى وليس تلميذا للاوزاعي يعني يكون المقصود من التحويل بدل ما يجمعهما لأنهم اختلفوا في الصيغة.
نعم هو بين هذا ثم قال انه يوجد وعلى نسخة في حاشية جباء حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل وهذا يلزم منه إثبات الرواية بين إبراهيم وإسرائيل وبين إسرائيل والأوزاعي وهذا مع مخالفته للأصول الأخرى الأكثر والأقوى لا شيء يؤيده في كتب الرجال ولا في فرقة الأشراف وتصرف محققه على إتقانه فأضاف إليه بين هلالين إسرائيل اعتمادا على المطبوع من المتن والشرح وكان عليه أن يلتزم الأصول القوية التي بين يديه وصنيع أبي داود هنا في سياقة السند له نظائر سابقة ولاحقة وفيه تمام الدقة إذ يريد أن يقول إن إبراهيم يروي هذا الحديث عن عيسى قراءة عليه أما مسدد فيرويه عنه سماعا منه.
نعم هذا كان صحيح يعني أخبرنا وحدثنا يعني كانوا يراعون ذلك أقول كانوا يراعون ذلك يراعون هذه الألفاظ وأخبرنا غالبا يراد بها القراءة على الشيخ وحدثنا يراد بها السماع من الشيخ لكن قد تأتي يعني بعض العلماء يسوي بينهم ويجعل يعني أخبرنا للاثنين ويجعل حدثنا للاثنين
كأن الحافظ في فتح الباري أشار إلى عدها هنا ذكر فائدة قال لما فقال فما استطعنا أن نبلغ عشر يقول انظر فتح الباري الجزء الخامس يعني ما ذكره لكن قال جمع شيخنا عبد الله الصديق الغماري رحمه الله الخصال الأربعين وشرحها في كتاب اللطيف النافع ثم تمام منا ببيان الخصال الموجبة للجنة وهو مطبوع. قال الحافظ
يعني شيخه هذا خرافي من الخرافيين الذين عندهم محاربة للسنة ولأهل السنة.
أما كلام الحافظ إن أردت في عام المعبود
لا يعني كلام معبود
إيه. قال الحافظ إن بعضهم تطلبها فوجدها تزيد على الأربعين فمما زاده إعانة الصانع والصنعة للأخرى وإعطاء شفع النعل والستر على المسلم والذب عن عرضه وإدخال السرور عليه والتفسح له في المجلس والدلالة على الخير والكلام الطيب والغرس والزرع والشفاعة وعيادة المريض والمصافحة والمحبة في الله والبغض لأجره والمجالسة لله والتزاور والنصح والرحمة وكلها في الأحاديث الصحيحة وفيها ما قد ينازع في كونه دون مليحة العنز.
الغرس والزرع هذه أقول غرس والزرع
حسنة الله والقوة أصدق العوام تكفي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا إسرائيل قال حا وحدثنا مسدد
من مسارة حجر بصري شقع فجح عليه البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي
عن عيسى
بن يونس بن أبي إسحاق الترمذي شقع فجح أصحاب كتب الستة
قال وهذا حديث مسدد وهو أتم عن الأوزاعي
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة
عن حسان بن عطية
عن حسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن أبي كبشة السلولي
عن أبي كبشة السلولي وهو صدوق
ثقة
أخرج له
البخاري وأبو داود
الترمذي والنسائي
عن عبد الله بن عمرو
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.